ولا زال الحديث يدور في المدينة من عداء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دار الخبر أن اليهود سحروا النبي وسحروا صحابة النبي وأنه لا يولد لهم ولد. ولكن الله حافظ دينه، فلا يجوز لمسلم أن يوالي اليهود أو أن يحب دينهم أو أن يسمع لهم أو أن ينفذ مخططاتهم.
خطبة الجمعة من مسجد التوحيد بمدينة معبر لشيخنا المحدث علي بن أحمد الرازحي حفظه الله، 11 من شهر ربيع الأول لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
تسمعون في دول الكفار من اليهود والنصارى ولا سيما من اليهود الأذية للنبي بالسباب ولأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يضعون المسلسلات والتمثيليات وما إلى ذلك، هذا ليس جديدا، قد كان منذ القدم.
وفي هذا اليوم نذكر لكم عظيم العداء من اليهود ذبحهم الله لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المدينة النبوية. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، معاشر المسلمين، إن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للعباد، قال الله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومع ذلك فقد واجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ما يحمله من رحمة للخلق ورفق بهم وشفقة عليهم، واجهه اليهود بجميع أنواع العداء والمخالفات، وقصدوا سحره وقتله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تكلمنا في خطبة ماضية عن عداء اليهود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بعثته وأثناء بعثته وعند وصوله إلى المدينة النبوية. وفي هذا اليوم نذكر لكم عظيم العداء من اليهود ذبحهم الله لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المدينة النبوية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء يحمل الخير للخلق، وجاء يدعو الخلق إلى الله وإلى ما ينفعهم الله به في الدنيا والآخرة في عباداتهم وعقائدهم ومعاملاتهم وجميع شؤونهم، إلا أن الله ابتلى اليهود على مر الدهور والسنين والأعوام والعقود والأعمار بالعداء التام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته ولدين الإسلام، ليفقه ويعقل أولئك الذين يدعون بالتقارب بين الأديان، ويفقه ويعقل أولئك الذين لا يهتمون بأمور الدين ولا ينظرون إلى عظيم عداء اليهود فيتخذونهم أولياء ويتخذونهم إخوة بل ينصرونهم بطرق أو أخرى. يا معاشر المسلمين، إن اليهود قد طبعوا على العداء السافر والبغض المشهور المعروف للإسلام وأمة الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى تخاطب الأشجار ويتكلم بعض الأشجار يقول: يا مسلم هذا خلفي يهودي، تعال فاكتبه. هكذا إلى قيام الساعة. فلا يجوز لمسلم أن يوالي اليهود أو أن يحب دينهم أو أن يسمع لهم أو أن ينفذ مخططاتهم أو أن يكون ناصرا لهم من قريب أو بعيد، فإنها أمة سحيقة من أهل النار عياذا بالملك الجبار. فكان من أنواع العداء الذي سلكوه ضد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسئلة والتعجيزات، إلا أن الله كان يؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله ذلك وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكرنا شطرا من ذلك في خطبة ماضية. ومن تلك الأسئلة الذين أرادوا التشكيك بها أو التشكيك في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه أو بآخر، من ذلك ما أخرج الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: جاء حبر من الأحبار، عالم من علماء اليهود، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال تصديقا لما قد ذكر اليهودي مما قد أنزله الله على أنبيائه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. قرأ هذه الآية مخبرا أن ما ذكره اليهودي قد ذكره الأنبياء وقد ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيده بكلام الله عز وجل الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج الإمام البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحدث أصحابه فقال لهم: تكون الأرض خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر. فأتى حبر من اليهود فقال: يا محمد، بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة، أي بضيافة أهل الجنة؟ وهذا يخبر به من الكتب السالفة التي جاء بها الأنبياء. قال: ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: قل. قال: تكون الأرض خبزة واحدة، فذكر كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه ونظر إلى أصحابه، أي الخبر كما أخبرتكم به. ثم بعد ذلك قال: ألا أخبرك بإدامهم، إدام أهل الجنة على حسب ما قد ذكر الله عن ذلك وأوحى به إلى أنبيائه. قال: إدامهم بالام ونون. قال: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبده 70,000، زائدة الكبد فقط يأكل منها 70,000. والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. فكانت الأسئلة تعجيزية للتشكيك، فكان منها ما هو صواب يقره النبي صلى الله عليه وسلم ويبينه فيما أوحى الله عز وجل إلى نبيه ردا على اليهود ودحضا لشبهات اليهود. ثم لما استقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة، أول ما نزل المدينة نزل في قباء عند أخواله من الأنصار، ثم بعد ذلك كان يصلي إلى بيت المقدس، فصلى إلى بيت المقدس 17 شهرا. ولما رأى اليهود
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إلى بيت المقدس فرحوا بذلك وقالوا هو أصلا يوافقنا وما جاء بجديد وإنما يبحث عن أمور دنيوية وما إلى ذلك. فكان النبي ينظر إلى السماء لعل الله أن ينزل عليه وحيا يصرفه عن بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. قال الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما أنزل الله هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إلى بيت المقدس، فكان نزول الآية بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر، فلما جاءت العصر صلى بالناس وتوجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الكعبة المشرفة. وانتشر الخبر في المدينة، فجاء بعض الصحابة إلى أهل قباء وهم يصلون، قال: لقد صليت البارحة مع رسول الله وهو يصلي إلى الكعبة. فاستدار الناس في صلاتهم وتوجهوا إلى الكعبة. نعم معاشر المسلمين، فلما علمت اليهود ذلك كرهوا ذلك، وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هؤلاء السفهاء هم اليهود. فعند ذلك بدأ يظهر العداء من اليهود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخبر في القبلة أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه وجاء عن غيره. فاليهود أجمعهم الله اشتدوا حنقا وزادوا حسدا وعظم الخطب لديهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ترك قبلتهم واتجه إلى قبلة الإسلام إلى الكعبة المشرفة. ولا زال الحديث يدور في المدينة من عداء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دار الخبر أن اليهود سحروا النبي وسحروا صحابة النبي وأنه لا يولد لهم ولد. ولكن الله حافظ دينه وحافظ أولياءه، وكم سعوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم وسحره وسحر أصحابه. فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها وفدت إلى المدينة وكانت حاملا بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فلما وصلت إلى قباء وضعت عبد الله ابن الزبير، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحنك ودعا له بالبركة، وفرح المسلمون فرحا شديدا لأن الخبر قد انتشر أن المسلمين لا يولد لهم. وهكذا على مر الدهر وحدوث الأيام ومرور الزمان أن اليهود يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضوان الله عليهم. فلما استحكم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة وظهر أمره وتكاثر أهل الإسلام وتوحد الأوس والخزرج وآخى بينهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأخذ العهود على اليهود: ولا عهد ليهودي ولا ذمة ليهودي. فأخذ عليهم اليهود، فأخذ عليهم العهود والمواثيق والأمن والأمان، وبدأت المناجزة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. فكانت غزوة بدر، فأظهر الله المسلمين وقصم الكافرين وغنم أهل الإسلام الغنائم، فاشتد حقد اليهود وعظم خطر اليهود، فتناجزوا على نقض العهد وقتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غدرا. ومن هنالك نشأت غزوة بني قينقاع. وكان بنو قينقاع قبيلة من اليهود من أكبر قبائلهم عددا، بلغ عددهم إلى 700 مقاتل، وكانوا أصحاب أموال وسلاح وذهب وفضة أقمة 700، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم حالهم كانت المناجزة العلنية، لأنهم أرادوا السفك بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسأذكر لكم هذه الحكاية والقصة بالتفصيل. فيقول عبد الله ابن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، هؤلاء المشركون الذين في مكة، ومن كان يعبد الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر، يقولون: إنكم آويتم صاحبنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإنكم أكثر أهل المدينة عددا، وإننا نقسم بالله لتقتلنه أو لتخرجنه أو لنستعينن عليكم العرب، ثم لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم وأبناءكم. فلما بلغ ذلك ابن أبي ومن معه تراسلوا فاجتمعوا وأجمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم في جماعة من أصحابه فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كنتم لتكيدون بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، فأنتم هؤلاء تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش، وكانت وقعة بدر بعد ذلك، فكتب كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود. هنا جاءت المواطاة على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم والكيد به، فقالوا: إنكم أهل الحلقة والحصون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء. فلما بلغ كتابهم إلى اليهود أجمعت بنو النضير على الغدر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، وليخرج إليك منا 30 حبرا حتى نلتقي في مكان بيننا وبينكم. وكان قبل ذلك أن بني قينقاع أرادوا أيضا، نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتواطؤوا على الكيد بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ثم حاصرهم 15 يوما، ثم نزلوا على حكم عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه كان حليفا لهم قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وتم الأمر على أن يسلموا سلاحهم وأموالهم ويخرجوا بأنفسهم، فخرجوا وتفرقوا في الأرض، وأكثرهم ذهب إلى الشام، نعم معاشر المسلمين. وعندما انتهى النبي من أولئك جاءت حادثة بن النضير على ما سمعت في ذلك، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، وليخرج إليكم منا 30 حبرا حتى نلتقي في مكان كذا وكذا، نصف بيننا وبينكم، فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنا. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 30 من أصحابه، وخرج إليه 30 حبرا من يهود، حتى إذا برزوا في براز من الأرض قال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه ومعه 30 رجلا من أصحابه كلهم محب أن يموت قبله؟ الصحابة رضوان الله عليهم ما منهم من أحد إلا يحب أن يموت قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المستحيل أن يصل اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، فأخذوا حيلة أخرى: كيف تخلصون إليه ومعه 30 رجلا من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه: كيف تفهم ونفهم ونحن 60 رجلا؟ أخرج في 3 من أصحابك ويخرج إليك 3 من علمائنا فليسمعوا منه، فإن آمنوا بك آمنا كلنا وصدقناك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 3 نفر من أصحابه، وخرج 3 من اليهود واشتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ثلاثة والنبي معه ثلاثة، يعني بسهولة أن يهجموا على النبي ليقتلوه حتى ولو قتلوا. فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار، فأخبرته خبر ما أراد بنو النضير من القدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أخوها سريعا حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فرجع النبي، فلما كان من الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فعصرهم. جاء الخبر إلى النبي أنهم أرادوا قتله، فهنا نقضوا العهد والميثاق الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أشبه الليلة بالبارحة، فإن اليهود مهما عقدوا من عقود وضربوا من مواثيق فإنما يريدون قتل الإسلام وأهل الإسلام، فلا عهد لهم ولا ميثاق. ولكن كثيرا من المسلمين ضعف إيمانهم وضعف إسلامهم، بل استزلوا بعضهم حتى رجع عن دين الإسلام، بل اتخذوا قيادات من المسلمين بعيدين عن التمسك بأمور الإسلام وأعلام الإسلام والمحافظة على توحيد الرحمن والقيام على الصلوات في أوقاتها وما إلى ذلك من الأمور، كما لا يخفى عليكم معاشر المسلمين. فعند ذلك لما تيقن النبي صلى الله عليه وسلم غدر اليهود، فلما كان من الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحاصرهم وقال لهم: تؤمنون لا تؤمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، فأبوا أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك والمسلمون. ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب، وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه، فانصرف عنهم وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، أن يخرجوا من المدينة، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة والحلقة السلاح، فجلت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها، فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها، وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام. وكان بنو النضير من سبط من أسباط بني إسرائيل لم يصبهم جلاء منذ كتب الله على بني إسرائيل الجلاء، فلذلك أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلولا ما كتب الله عليهم من الجلاء لعذبهم في الدنيا كما عذبت بنو قريظة. فأنزل الله سبحانه: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، حتى بلغ والله على كل شيء قدير. هكذا أنزل الله سورة الحشر فيما تعلق في نقض اليهود، وما أفاء الله على رسوله وعلى المؤمنين من الغنائم التي أخذوها من غير إرجاف ولا قتال، وإنما غنموها غنيمة باردة، فضل من الله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فأعطاها الله إياه وخصه بها، فقال جل وعلا: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يقول بغير قتال. قال: فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين، وقسمها بينهم، وقسم منها لرجل أنصار كان ذوي حاجة ولم يقسم لرجل أنصار غيرهما، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد بني فاطمة رضوان الله عليهم. نعم معاشر المسلمين، هذا الخبر أخرجه الإمام عبد الرزاق وغيره من أهل العلم، ولا بأس بأسانيده بمجموعها. هذا يبين لك غدر اليهود بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يزال غدرهم متتابعا. ويستفاد من ذلك أن اليهود لم يتركوا وسيلة، لا السحر ولا الغدر ولا الخيانة ولا القتل، يريدون أن يشفكوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويتوارث اليهود هذا الحقد من ذلك اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فينتبه أهل الإسلام على دينهم وعلى عقائدهم ولا يأمن لليهود. فما يسمونه بمجلس الأمن إنما هو مجلس خراب أهل الإسلام، وإنما هو دعاء على أهل الإسلام بالبيلات والنكال، وحدث ولا حرج عن أممهم واتحادهم وطرقهم وإغاثاتهم، كلها لقتل الإسلام والمسلمين، ولكن بطرق وأخرى. فليحذر المسلم على نفسه ويعلم عداء اليهود أنه عداء متوارث، يتوارثونه أبا عن جد، ولا يؤمنون على دين ولا على عقيدة ولا على بلد ولا على قريب أو بعيد. نسأل الله العفو والعافية، وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن عداء اليهود لنبينا نبي الرحمة وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر مزبور مذكور، ذكره الله عز وجل في كتابه، فقال سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، وحفظ في التاريخ بما لا يستطاع إزالته العداء السافر والبغض الظاهر لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من ذلك أنهم أصحاب نقض للعهود وعداء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذلك ما كان من حيي بن أخطب، وهو أحد كبرائهم وعظمائهم في المدينة، أكن الحقد والمخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: كان حيي بن أخطب استجاش المشركين على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء لبني قريظة فاستفتح عليهم ليلا، فقال سيدهم: إن هذا رجل مشؤوم، فلا يشأمنكم حيي. فناداهم: يا بني قريظة، ألا تستجيبوا؟ ألا تلحقوني؟ ألا تضيفوني؟ فإني جائع. فقالت بنو قريظة: والله لنفتحن له. فلم يزالوا حتى فتحوا له، فلما دخل عليهم أطمهم قال: يا بني قريظة، جئتكم في عز الدهر، جئتكم في عارض برد لا يقوم لسبيله شيء. فقال له سيدهم: أتعدون عارضا بردا ينكشف عنا وتدعنا عند بحر دائم لا يفارقنا؟ إنما تعدنا الغرور. قال فواثقهم وعاهدهم: لئن انفضت جموع الأحزاب، أحزاب المشركين الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجي حتى يدخل معهم أطمهم، فأطاعوه حينئذ بالغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فلما فض الله جموع الأحزاب رجع حتى دخل معهم، فلما أقبلت بنو قريظة أتي به مكتوفا، فقال حيي للنبي: أما والله ما لمت إلا نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل، أي هو خذلان من الله عز وجل وشيء أراده الله على هذا اليهود وسائر اليهود من العداء ونقض العهود والسعي في إزالة المسلمين. وكان من أنواع أذية النبي والعداء للنبي صلى الله عليه وسلم سب النبي وسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تسمعون في دول الكفار من اليهود والنصارى ولا سيما من اليهود الأذية للنبي بالسباب ولأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يضعون المسلسلات والتمثيليات وما إلى ذلك. هذا ليس جديدا، قد كان منذ القدم يسبون النبي ويسبون أزواجه ويذكرون الأشعار في ذلك، وآذوه عظيم الأذية، إلا أن النبي قاتلهم وقتلهم وأيده الله عز وجل عليهم. فمن ذلك رجل من اليهود يقال له كعب ابن الأشرف، كان من أغنياء اليهود ومن كبراء اليهود، وكان يأتي بمن ينشد الأشعار في سب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فعند ذلك دعا النبي من يقوم لقتله ويخلص المسلمين من شره. فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما اشتد أذى كعب بن الأشرف من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. من تظن؟ إنهم الصحابة، إنهم الصحابة رضوان الله عليهم الذين قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوا بيضة الإسلام ودافعوا عن سيد الأنام وحفظ الله بهم الدين صيانة واختيار وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصاره. من لكعب بن الأشرف؟ من سيقوم غير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم؟ فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. يعني يتخذ حيلة يصل بها إلى قتل كعب ابن الأشرف. قال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهما، ذكر أمورا، قال: النبي صلى الله عليه وسلم حصل منا كذا وكذا، حتى استأمن كعب ابن الأشرف وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقه وقد عنانا، يعني طلب منا الرسول صدقات وقد تعبنا منه. فلما سمعه قال: وأيضا لتملن، يقول كعب الأشرف: والله لتملنه ملولا. قال: إن قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال: فما ترهنني؟ قال: لا. قال: ترهنني أبناءكم نساءكم فاعتذر له. قال: نرهنك اللامة الذي هي السلاح. ثم بعد ذلك وافق على ذلك، فذهب وأخذ سلاحه مع صاحبه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقدما عليه فأحدهم مسكه وقام محمد بن مسلمة فقتله وأراح الإسلام وأهل الإسلام من شره، وحبهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يواجه بحب ولا يعلم في أمة من الأمم رضي الله عنهم وأرضاهم. وانتشر خبر قتل كعب بن الأشرف، فازداد حنق اليهود وخوف اليهود، وقامت دعوة الإسلام، ولا زال الإسلام على ذلك. فيا أمة الإسلام، يا معاشر المسلمين، اليهود والنصارى أمة لم يرد الله بهم الخير منذ جاءت الدعوة النبوية، وهم يكيدون الكيد ويحيكون الخطط، وما وصل المسلمون إليه من قتل بعضهم لبعض وسفك دماء بعضهم لبعض وتفرق صفوف المسلمين وتناحر أهل الإسلام وما إلى ذلك من انتشار البدع والعقائد الفاسدة وترأس من يترأس من أهل الكفر والإلحاد أو يوالي أهل الكفر والإلحاد، إنما ذلك من اليهود والنصارى. نعم معاشر المسلمين، ألا فليكن كل مسلم البغض لليهود. لا تغتروا رحمكم الله بدولهم ولا بنظافة شوارعهم ولا بقصورهم المشيدة ولا بقبورهم ولا بأحوالهم، فإنها أمة سحيقة إلى النار خالدين فيها. قال الله عنهم: أولئك شر البرية، مصيرهم النار، فلا قيمة لهم عند الله، لا قيمة لهم عند الله. المسلم عزيز ودينه منيع إذا تمسك به وأخذ به، أما هم فإنها أمة ذليلة وإنها أمة سحيقة، وإنما سعوا في إذلال المسلمين بإبعادهم عن دينهم. ألا وإن من الأمور المهمة أن يتمسك أهل الإسلام بسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينظر في أقواله، ينظر في عقيدته، ينظر في معاملاته، ينظر في أخلاقه، هل فعل الرسول هذا؟ أنت إذا تمسكت بسنة رسول الله غالبت اليهود والنصارى، لكن سلم لأفكار اليهود. الاختلاط جائز، الكلام مع النساء جائز، البنوك جائزة، أنتم متشددون. فأضعفوا أهل الإسلام بإبعادهم عن دين الإسلام، فأخرجوا النساء في الشوارع، وأخرجوا النساء إلى السينمات، وأخرجوا النساء إلى المسلسلات، وضيعوا الشباب على النت وعلى الهواتف وعلى الذنوب والمعاصي، وأضيعوا المسلمين على البدع والمحدثات التي لا أصل لها في دين الإسلام، ويتفرجون عليهم. من أراد أن يستقيم ومن أراد أن يقابل الكافرين بعزة ومنعة يتمسك بسنة رسول الله، لا بزيد ولا بعمر، بسنة محمد بن عبد الله. قال الله، قال رسول الله، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي بن أبي طالب، قال الصحابة. هذا دين الله، ومن تمسك بدين الله أعزه الله، نصره الله، أذل الله على يده من شاء. أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب من مسيرة شهر. من تمسك بالسنة فإن الكفار يهابونه، فإن الكفار يهابونه في دولة فلسطين وفي موضع التي سيطر عليها اليهود. جاءوا برجل من الدعاة يدعو الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة بعيدا عن التهذبات وبعيدا عن الأهواء، فاجتمع به بعض قيادات تلك المدينة وقال له، قال له: ستدخل الآن على مسؤول الدولة وسيتكلم معك مسؤول الدولة. فدخل عليهم، قال: فجاءني شوء من الخوف، فقالوا لي: خذ ما شئت من الفرق إلا أن تقول نحن أتباع الصحابة. إذا قلت نحن من أتباع الصحابة لا يمكن نترك لك ذلك. أتريد أن تعيد إلى الناس سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا والله. خذ فرق الأحزاب، خذ فرق الجهالة، خذ فرق الشرور. أما أن تكون على ما كان عليه رسول الله وما كان على صحابة رسول الله لا نأذن لك. ثم أخرجوه من بلدته وسفروه إلى بلاد الإسلام. الشاهد يا أمة الإسلام، قد فقه اليهود وعلم اليهود أن الذي يزحزح حالهم هو من تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله في عقيدته، في مخلاقه، في معاملاته، في جميع شؤونه، كل مرد إلى شرع. هؤلاء هم الذين يقضون مضاجع اليهود والنصارى. نعم معاشر المسلمين، ألا فالعودة، العودة على الكتاب والسنة تمسكا وعلما وعملا. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك، وأبعدنا عن معاصيك، واختم لنا بمرضاتك. اللهم ثبتنا على دين الإسلام، اللهم ثبتنا على دين الإسلام. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود والنصارى أعداء الدين، اللهم اجعلهم وتدبيرهم وعتادهم غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم وحي صفوف أهل الإسلام، اللهم اجمع قلوبهم، اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق. اللهم اجمع صفوفهم وقلوبهم على الكتاب والسنة. يا أرحم الراحمين، يا عظيم المنة، أنت ربنا ونحن عبيدك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده من معاصيك معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.